إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون يقول الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتفكرون بهذا ختم الله تبارك وتعالى آيات الصيام في سورة البقرة وتلك اسم إشارة عائد على الأوامر والنواهي والأحكام التي تضمنتها الآيات المباركات من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ثم قال تلك حدود الله فتلك اسم إشارة عائد على الأوامر والنواهي والأحكام التي تضمنتها آيات الصيام في سورة البقرة والحدود جمع حد وهو الفاصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر وحد كل شيء ما ينتهي إليه وأضاف الحدود إلى لفظ الجلالة تلك حدود الله وهو اسم الله الأعظم تأكيدا للتعظيم تلك حدود الله قال الأزهري وحدود الله ضربان الأول ما حده الله تبارك وتعالى لعباده في المطاعم والمشارب والمناكح وغير ذلك ونهاهم عن إتيان ما نهاهم عنه كما نهاهم عن تعدي ذلك وسميت هذه حدودا لأنها نهايات ما نهى الله عنه. والضرب الثاني ما يعرف في كتب الفقه بالحدود الشرعية، وهي العقوبات التي جعلها الله تبارك وتعالى جزاء لمن ارتكب بعض ما حرم عليه كالزنا والسرقة والقتل ونحو ذلك. وهذه العقوبات سميت حدودا لأنها تحد أي تمنع من الوقوع في المحرمات التي جعلت عقوبات لها. وقوله تعالى تلك حدود الله أي تلك الأوامر والنواهي والأحكام التي بيناها وشرعناها وحددناها في هذه الآيات، وما ذكرنا فيها من أوامر ونواهي ورخص وعزائم، تلك حدود الله شرعها وبينها بنفسه فلا تقربوها، فلا تقربوها. شبه الله تبارك وتعالى الأحكام بالحدود الحاجزة بين الأشياء، لأن هذه الأحكام تحجز بين الحق والباطل، فمن احترمها وراعاها والتزم بها كان في حيز الحق، ومن دنا منها وتعداها وقع في الباطل. وقال فلا تقربوها أي لا تقتربوا من حدود الله حتى لا تتعدوها، فإن من اقترب وقع. ولذلك كان النهي بهذا اللفظ فلا تقربوها أبلغ في النهي والتحذير من اللفظ الثاني فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تقربوها أبلغ في النهي والتحريم والتحذير من فلا تعتدوها، لأن الله تبارك وتعالى بقوله فلا تقربوها أمر بالاحتياط، أمر بالاحتياط. فإذا أردت ألا تتعدى فلا تقترب، فإن من اقترب تعدى. كالشاب في رمضان يقبل امرأته ويعانقها، وهذا العمل في نفسه مباح، إلا أن الشاب قد لا يملك إربة فيقع بهذا العمل المباح فيما حرم الله تعالى عليه فيفسد صومه، فينهى الشاب عن المباح للصائم من المعانقة والتقبيل حتى لا يقع فيما يفسد صومه. وكالصائم يبالغ في المضمضة والاستنشاق فيدخل الماء جوفه فيفسد صومه، فنهي الصائم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، كل ذلك وقوفا عند قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها. فمن أراد السلام فلا يقترب، لأن من اقترب وقع فيما نهي عنه، ومن وقع هلك. ولم ينهنا الله تبارك وتعالى بهذا اللفظ فلا تقربوها إلا في ثلاثة مواضع. هنا تلك حدود الله فلا تقربوها في آيات الصيام،
وفي النهي عن مال اليتيم قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وفي النهي عن الفواحش قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال: ولا تقربوا الزنا. فقال: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل: ولا تزنوا، لأن الزنا هو منتهى الأشياء، تسبقه خطوات من النظرة والابتسامة والكلام والمصافحة والخلوة التي تفضي إلى الزنا. فلذلك قال: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل: ولا تزنوا. ولذلك أمر الله تعالى النساء بالقرار في البيوت، فقال: وقرن في بيوتكن، ونهى عن دخول الرجال عليهن، فقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ولما أذن الله تعالى للنساء في الخروج من البيوت لقضاء حوائجهن، أمر المؤمنين أن يغضوا أبصارهم عنهن، وأمرهن أن يغضضن أبصارهن عن الرجال، وأن يحتجبن ويتحشمن عند الخروج من البيت. فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فظهر من هذا البيان أنه لابد من منطقة أمان، أنه لابد من منطقة أمان يقف الإنسان بعيدا عنها، لا يدنو منها ولا يقترب ليسلم فينجو، فإن من اقترب وقع، ومن وقع هلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحلال بين والحرام بين، لكن بين الحلال والحرام أمور اختلفت فيها أقوال العلماء وتعددت، فمن مبيح ومن حاضر ومن مجوز ومن مانع. فهذه الأمور المشتبهات التي تعددت فيها الآراء واختلفت فيها الأقوال، ما موقفك منها أيها المسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يرشدك إلى الاحتياط، إلى الاحتياط بتركها، فما اختلف فيه العلماء وتعددت فيه آراؤهم بين مبيح وحاضر ومجوز ومانع، فالسلامة لك أن تتركه وتجتنبه، لأنه لو كان حلالا مباحا وتركته لم يحاسبك الله على تركه، بل إن الله تعالى سيعوضك خيرا منه، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأما من تجرأ على هذه الشبهات ووقع فيها فإنه يوشك أن يقع في الحرام البين. فالتجرؤ على الشبهات يؤدي إلى التجرؤ على المحرمات الظاهرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولذلك قال بعض الصالحين: المكروه أو الصغيرة تجر إلى الكبيرة، والكبيرة تجر إلى الكفر. الصغيرة تجر إلى الكبيرة، والكبيرة تجر إلى الكفر. فمن أراد السلامة فعليه بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا محسوسا في واقع المخاطبين، فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الذي يقع في الشبهات مثله كمثل الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وكان من عادة الملوك أنهم يأتون على الأرض الخصبة فيحوطونها ويجعلون لها حدودا لترعى فيها أنعامهم، ويحضرون على الغير أن يرعى فيها ويتوعدونه بالعقوبة. فالذي يخاف عقوبة الملك ويرجو رضاه يبتعد ليسلم، والذي لا يخاف عقوبة الملك ولا يحرص على رضاه يرعى حول حماه، يرعى حول حماه، فلا يأمن أن تشذ شاذة من الغنم فتقع في حمى الملك، أو يمحل المكان الذي يرعى فيه هو ويكون الخصب في حمى الملك فيتجرأ على حمى الملك فيستحق العقوبة. والملك الحق هو الله تبارك وتعالى، والملك الحق هو الله تبارك وتعالى، ولربنا سبحانه وتعالى حمى، وحمى الله محارمه التي حرمها على عباده ونهاهم عنها، كالقتل والزنا والسرقة والسلب والنهب والاختلاس والقذف والغيبة والنميمة، فكل ذلك من محارم الله تبارك وتعالى. فمن كان يخاف عقاب الله ويرجو رضاه يتعين عليه أن يبتعد عن الحمى، بل يجعل بينه وبين الحمى مسافة حتى لا يدنو منه ولا يقترب. فإن الإنسان لا يقدر على اجتناب المحرم إلا باجتناب المكروه، ولا يقدر على اجتناب المكروه إلا باجتناب المباح. لا يقدر الإنسان على اجتناب المحرم إلا باجتناب المكروه، ولا يقدر على اجتناب المكروه إلا باجتناب المباح. وهذا هو الورع. وعلى ذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان لهم المثل الأعلى في الورع صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة، تمرة ساقطة على الأرض، فأخذها وقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. تمرة ساقطة على الأرض، أخذها وقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الصدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة، وهو صبي صغير، أخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: كخ كخ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني خذ ما لا تشك فيه واترك ما تشك فيه، خذ ما لا تشك فيه واترك ما تشك فيه. وقد آتت هذه التربية العملية والقولية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمارها في نفوس أصحابه رضي الله عنهم، فكانوا المثل الأعلى بعده صلى الله عليه وسلم في الورع. عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه كان له غلام يخرج له، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاءه يوما بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، فقال الغلام لأبي بكر: أتدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت في الجاهلية لرجل وأنا لا أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني هذا، فهذا الذي أكلت منه. فوضع أبو بكر رضي الله عنه إصبعه في فيه وقاء اللقمة التي أكلها، وهذا من شدة ورعه رضي الله عنه. وهذا الأثر يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملا حراما، فهذا الغلام تكهن والكهانة حرام، وأخذ عليها حلوانا وحلوان الكاهن حرام، ولذلك لما عرف أبو بكر حقيقة الأمر وضع أصبعه في فيه وقاء ما أكل، لأن حلوان الكاهن حرام والكهانة حرام. وعن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم جميعا أن عمر رضي الله عنه لما كان أميرا للمؤمنين فرض للمهاجرين، فرض للمهاجرين لكل مهاجري 4,000، وجعل لابن عمر 3,500، فعوتب في ذلك، فقيل له: إن ابن عمر من المهاجرين، فلما نقصته؟ لما نقصته؟ أنت تعد المهاجرين 4,000، وابنك ابن عمر من المهاجرين، فلما نقصته عن 400 أو عن 4,000؟ قال: لقد هاجر به أبواه، لقد هاجر به أبواه، يعني هو لم يهاجر بنفسه، كان صغيرا وهاجر به أبواه، فلا يستحق الراتب كاملا، ينقص. وهذا من ورع عمر رضي الله عنه. وهكذا يجب على كل من تولى أمرا من أمور المسلمين أن يعدل بينهم وأن يقسم بينهم بالسوية، وألا يحابي قريبا لقرابته، ولا غنيا لغناه، ولا فقيرا لفقره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء رسولك 4 الراشدين وعن سائر أصحابه أجمعين، وارض اللهم عنهم معنا معه عنا معهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن الورع من الدين، إن الورع من الدين. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير دينكم الورع، خير دينكم الورع. وقال صلى الله عليه وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا تكن أعبد الناس. ولذلك أخرج البخاري رحمه الله حديث الحلال والحرام في كتاب الإيمان، وترجم له بقوله: باب فضل من استبرأ لدينه، باب فضل من استبرأ لدينه، وذلك باتقاء الشبهات كما في الحديث. قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: كأن البخاري أراد أن يقول أن الإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص، وأن من علامات كمال الإيمان الورع، وأن من علامات كمال الإيمان الورع. فعلى كل مسلم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يدين لله تعالى بالورع، أن يتقي الشبهات وأن يبتعد عنها، وأن يحترم حدود الله وأن لا يدنو منها، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها، فإن من اقترب وقع ومن وقع هلك. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إني لأحب أن أجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها، إن أحب أن أجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. والكلام في الورع كثير، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي خص بجوامع الكلم عبر عن الورع بكلمة جامعة مانعة موجزة مختصرة، فقال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وهذا يعني ترك الفضول من كل شيء، من النظرة والكلام والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فيا عباد الله، وأنتم بفضل الله عز وجل، حديث عهد بالصيام والقيام وصالح الأعمال التي وفقتم إليها بفضل الله في شهر رمضان، احفظوا هذه الجملة من الآية
تلك حدود الله فلا تقربوها واستعينوا بالله ولا تعجزوا فإن من استعان بالله أعانه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يوما بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأقم الصلاة.